استشارات.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل في علاه، لا أحصي ثناء عليه، له الحمد كله، أشكره ولا أكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو تحقيقها في القول والعمل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله وخيرته من خلقه، أشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها، أنار الله به القلوب وأنار به الدروب، بين الهدى، بعثه الله بالحجة والبرهان، فدعا إلى الله تعالى بالبيان والإيضاح حتى ترك الناس على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، أخرج الله به المؤمنين من الظلمات إلى النور. فصلى الله عليه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره وسار على نهجه واستمسك بهديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم استشارات، وهو من تلك المنظومة المباركة التي تشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. أسأل الله تعالى أن يبارك في القائمين فيها والعاملين فيها والمنظمين لها، فذاك خير وفضل، نسأل الله تعالى ألا يحرمنا جميعا أجره ومثوبته. هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات نتناول فيها قضية كبرى من قضايا الديانة، إنها قضية الرسل الذين بعثهم الله تعالى عبر القرون وعلى توالي العصور للدعوة إليه جل في علاه، ليفرده الناس بالعبادة، لئلا يتوجهوا إلى سواه ولا يركنوا إلى غيره. إنها قضية الاستغاثة، الاستغاثة بغير الله جل وعلا. ما ميزانها في الشريعة؟ وما حق الله تعالى في الاستغاثة والدعاء؟ هذا ما سنتناوله إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة، ونحن سنقف في محطتين مع تقريرين نستطلع فيها كلام وآراء إخواننا حول هاتين القضيتين. فها نحن مع التقرير الأول، فهيا حلا.
هل يجوز الاستغاثة بغير الله؟
لا طبعا لا يجوز الاستغاثة بغير الله.
لا، لا يجوز الاستغاثة بغير الله.
لا تجوز.
لا، لا تجوز.
لا.
استشارات.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كل هذه الإجابات إجابات مسددة، جزاهم الله خيرا ورزقهم العلم النافع والعمل الصالح. لا يشك مؤمن أن الله تعالى بعث الرسل جميعا من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم محمد بن عبد الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصلاة الله وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين، كلهم اتفقوا على قضية واحدة لم يختلفوا فيها، جاءوا يدعون الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذه القضية الكبرى هي قضية الرسل، هي التي من أجلها قامت هذه الدنيا، فالله تعالى إنما خلق السماوات والأرض وخلق الإنس والجن ليعبدوه، كما قال جل في علاه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فغاية الخلق هو تحقيق العبودية لله تعالى، فلا تعجب ولا تستغرب أن يكون جميع المرسلين الذين توالوا على مر العصور وتعاقب الدهور جاءوا لتحقيق هذه القضية، جاءوا لدعوة الناس إلى أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له. ودعوة الله تعالى وعبادته وحده لا شريك له هي في الحقيقة تتحقق إذا خلص القلب من كل تعلق بما سوى الله جل في علاه. قلوب العباد يطلب منها أن تكون طيبة طاهرة، ولا تكون طيبة طاهرة إلا إذا سلمت من التعلق بغير الله، سلمت من الشرك، سلمت من النفاق، سلمت من البدعة، سلمت من المعصية. لهذا علق الله تعالى النجاة يوم القيامة على القلب السليم، ولا يكون القلب السليم سليما إلا إذا خلص من الشرك في أول مراحل السلامة، فإن الشرك داء قتال إذا أصاب القلب فإنه يصيبه عطبا لا يمكن صلاح بعده، يمتلئ القلب خوفا ورعبا وسوءا وشرا. مظاهر الشرك كثيرة، ومن أخطرها وأكبرها وأعظمها ضررا وأكثرها فشوا وانتشارا التعلق بغير الله تعالى عند الملمات، اللجأ إلى غير الله تعالى عند المصائب والكوارث والنوازل والبلايا التي تصيب الناس، عند ذلك يتحقق ويتمحص الإيمان. فإن أصحاب القلوب المؤمنة، أصحاب القلوب المؤمنة الذين يعبدون الله تعالى حق عبادته ويحققون لا إله إلا الله قولا وعملا، ليس في قلوبهم التفات إلى سوى الله جل في علاه، إنما قلوبهم معلقة بالله تعالى في السراء والضراء وفي المنشط والمكره وفيما يحبون وفيما يكرهون وفيما تسعد به نفوسهم وفيما تكره نفوسهم وما تتأذى منه نفوسهم. كل هذه الأحوال لا تخرجهم عن تحقيق العبودية لله تعالى، هم عبيد لله تعالى في كل حال وفي كل مقال وفي كل مقام يحققون العبودية لرب الأرض والسماء. فإذا أصابتهم المصائب لم يجدوا ملجأ ولا مفزعا إلا إليه سبحانه وبحمده. ولهذا جاء في الترمذي بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كربه أمر، يعني أحزبه وضيقه وشعر فيه بضيق وألم، قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وتأمل كيف يناجي ربه، كيف يلتجئ إلى الله تعالى بهذين الاسمين وهذين الوصفين العظيمين، يا حي يا قيوم، الذين عنهما تدور وتصدر كل الأسماء الحسنى والصفات العلى، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فلا يلتجئ ولا يلتفت يمنة ولا يسرى، إنما يلتجئ ويستغيث بالله تعالى. وكان إذا حزبه أمر، أي أثقله أمر، كما في المسند بإسناد لا بأس به من حديث حذيفة رضي الله عنه، فزع إلى الصلاة. الصلاة هي في الحقيقة دعاء، الصلاة هي في الحقيقة مناجات، الصلاة هي في الحقيقة سؤال وطرح للنجوى والشكوى إلى من له الشكوى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أيها الإخوة والأخوات، إنها قضية كبرى تلك التي ينبغي أن نقف معها، وهي إلى من نلجأ عندما تحدق بنا المصائب، إلى من نصير عندما تحيط بنا المكروهات. إنه لا مفر، كلا لا وزر، ليس هناك ملجأ ولا معاذ ولا ملاذ ولا مكان يأوي إليه الإنسان يجد فيه سكونا وطمأنينة إلا إذا أنزل حاجته برب الأرض والسماء، بالله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لن تسكن النفوس ولن تطمئن القلوب باللجأ إلى أموات أو إلى صالحين غائبين أو إلى جن لا يعلم أين هم وما هم وما حالهم، ولا إلى ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن قضاء الحاجات وإغاثة اللهفات والخروج من المآزق والملمات إنما يكون باللجأ إلى الله جل في علاه. والله يبتلي العبد في السراء والضراء، يبتليه جل وعلا بالسراء ليرى شكره، ويبتلي بالضراء ليرى صبره وصدق عبوديته لله تعالى. فلذلك ينبغي أن يكون اللجأ إلى الله تعالى. أولئك الذين تورطوا بالتوجه إلى المقبورين فاستغاثوهم وطلبوا منهم المدد، طلبوا منهم العون، طلبوا منهم قضاء الحاجات وتفريج الكروبات وكشف الملمات، كيف يسوغ هذا في قلوبهم وعقولهم وهم يبصرون من يستغيثون بهم قد رهنوا بأعمالهم؟ فهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، لا يملكون لأنفسهم حياة ولا نشورا، لا يملكون لأنفسهم أي نوع من النفع، هم بحاجة إلى كل حسنة تأتيهم، وقد رهنوا بأعمالهم وأفضوا إلى ما قدموا. فلا يسوغ لأحد أن يتوجه إلى عبد يسأل منه قضاء الحاجات ويطلب منه تفريج الكروبات، فتلك التي عجزت عن أن تدرك ما تؤمل من زواج أو ولد ليس لها أن تذهب إلى قبر أو ضريح أو زيد أو عبيد أو بكر أو خالد تسأله أن يقضي حاجتها. الله تعالى من رحمته أن أسقط الوسائط بينه وبين العباد في السؤال والطلب، فليس بين الله وبين عباده واسطة في السؤال والطلب، إنما قال جل في علاه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لم يقل إذا سألك عبادي عني فقل لهم، أسقط الواسطة حتى في تبليغ الخبر، فقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. حق على كل مؤمن يسمع مثل هذه الآيات ألا يفزع قلبه وألا يميل فؤاده وألا تركن نفسه إلى غير من بيده الأمر جل في علاه. هذه هي دعوة التوحيد، هذا معنى قول لا إله إلا الله، إنه قول يصدر عن قلب ممتلئ محبة وتعظيما يستوعب القلب ويملأه، فلا يكون فيه لغير الله تعالى مكان ولا يكون فيه لغير الله تعالى متعلق. هذا القلب هو لله جل في علاه، فينبغي أن يفرد به وأن لا يسكنه سوى محبة الله تعالى، سوى تعظيم الله جل وعلا، سوى إجلاله والتقرب إليه بأنواع القربات القلبية التي يطيب بها القلب ويصلح فيزكو العمل ويطيب. إننا بحاجة إلى أن ننظر إلى هذا الأمر نظرة حق ننطلق فيها من كلام ربنا جل في علاه الذي أمرنا بإفراده بالعبادة، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. والاستغاثة نوع من الدعاء خاص، هو من الدعاء في الجملة لكنه دعاء عند نزول الكرب وحلول الشدائد والمصائب. والاستغاثة إنما تكون بالله وحده فيما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه، ولكن يجوز أن يستغيث الإنسان بالإنسان بالحي القادر الحاضر، فهذه استغاثة جائزة كطلب العون وطلب العوذ وطلب قضاء الحاجات من الناس فيما هو في مقدورهم وفيما هو داخل تحت الأسباب وقانونها، لكن ما خرج عن ذلك من دعوة الغائبين أو الأموات أو ما إلى ذلك ممن يسأل ويقصد يجب أن نقول قف، فإن هذا مما لا يسأله إلا الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وبحمده بيده الأمر وإليه يرجع، لا يجوز لأحد أن يتوجه إلى سواه كائنا من كان في قضاء حاجة لا يقضيها إلا الذي له الأمر كله سبحانه وبحمده. هذه وقفة مع التقرير الأول، وها نحن بين يدي التقرير الثاني لنستكمل حديثنا حول الدعاء والاستغاثة في هذه الحلقة. فإليكم أيها الإخوة والأخوات هذا التقرير.
يجوز للمسلم دعاء غير الله؟
لا يجوز.
لا طبعا ما يجوز.
لا طبعا لا يجوز.
لا يجوز.
طبعا لا. لا يجوز بني آدم يدعي لغير الله، واللي يدعي لغير الله فقد كفر. استشارات.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. هكذا وقفنا مع التقرير الثاني، وتضمن بيان حكم دعاء غير الله تعالى فيما يتصل بالحل والحرمة، وفيما يتصل أيضا بالحكم في الأسماء والأحكام، وهو هل يكون مسلما أو كافرا. عندنا قضيتان، القضية الأولى دعاء غير الله تعالى، الدعاء هو العبادة، فإذا سئلت هل يجوز دعاء غير الله هو كما لو سئلت هل يجوز عبادة غير الله، سواء بسواء. الله تعالى يقول في محكم كتابه: وقال ربكم ادعوني، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمر الله تعالى بدعائه، وجعل دعاءه سبحانه وبحمده عبادة له: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي جامع الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والدعاء الدعاء هو العبادة. وفي رواية أنس: الدعاء مخ العبادة. إلا أن الإسناد ضعيف، فنكتفي بحديث النعمان: الدعاء هو العبادة. إذا كان الدعاء بهذه المنزلة وهو أنه عبادة، فإنه لا يجوز صرفها لكائن من كان، لأن العبادة حق رب الأرض والسماء، حق الله الذي لا إله غيره، إذ معنى لا إله إلا الله أي لا يستحق أحد أن يعبد سواه جل في علاه. والدعاء هو نوع من العبادة، ولذلك قال تعالى وأن المساجد يعني مواضع السجود لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن العجب أن يدعو الإنسان إنسانا مثله ويسأله قضاء حوائجه وإدراك مطلوباته وهو غافل عن أنه عبد مثله. يقول الله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فإذا كانوا عبادا أمثالنا فكيف يتوجه إليهم المتوجه وكيف يقصدهم السائل في قضاء حوائجه وهم إنما تقضى حوائجهم بالله الذي لا إله غيره، بالله الذي له ملك السماوات والأرض. النبي صلى الله عليه وسلم جاء لتقرير هذه القضية، وصرف صلى الله عليه وسلم حياته في الدعوة إلى عبادة الله وحده، وقد قال بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في بيان الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بل إن دعاء غير الله تعالى في المرتبة هو أعظم الذنوب وأكبر الخطايا والآثام. لهذا جاء في الصحيحين من حديث شقيق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا أي نظيرا وسميا ومثيلا وكفأ وهو خلقك جل في علاه سبحانه وبحمده. حقه أن لا يسوى بغيره، حقه أن يفرد بالإجلال والتعظيم، حقه أن لا يكون له شريك، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. رب العالمين ليس له كفء، رب العالمين ليس له ند، رب العالمين ليس له نظير، هذا فيما له من الصفات وما له من الأسماء وما له من جميل الأفعال، كما أنه كذلك فيما له من الحقوق، فلا يعبد غير الله ولا يدعى إلا هو جل في علاه، ولا يسأل قضاء الحوائج وتفريج الكربات وكشف الملمات إلا الله جل في علاه. ولهذا ينبغي للمؤمن أن لا يشرك في دعائه أحدا. ومن العجب أن تجد مسلمين قد يقررون ذلك بألسنتهم فيقولون نحن لا ندعو إلا الله تعالى، لكنهم يجيزون لأنفسهم دعاء غير الله تعالى، إما استغاثة وإما سؤالا وطلبا، وهم في هذا غافلون عن أن حقيقة التوحيد أن لا يكون في القلب سوى الله جل في علاه. هذا لا يعني أن ينزل الإنسان بمراتب الصالحين، ولا يعني أن يهدر مكانة المرسلين والنبيين وسائر من لهم مكانة وجاه عند رب العالمين، لكن هذا هو صيانة وحفاظ على حق الله الذي لا يجوز أن يشرك فيه غيره، ولا يجوز أن يسوى فيه سواه سبحانه وبحمده، فإن حقه أن ينفرد بالعبودية. ولذلك كانت كلمة التوحيد متضمنة هذا النفي الذي يشمل عبادة كل أحد، والإثبات الذي يثبت العبادة لله وحده، لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا هو جل في علاه. ولهذا ينبغي أن يفرغ القلب عن الالتفات إلى كل ما سوى الله جل وعلا، وكل من دعا غير الله إنما يدرك في قلبه ظلمة، ويدرك في عمله تعثرا، ويدرك في مآله عقوبة وخسارة من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. ما الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي جاء به خاتم النبيين؟ إنه جاء يدعو قومه إلى أن يجعلوا الإله إلها واحدا، وقد أنكر عليهم أن جعلوا آلهة سوى الله تعالى، وجعلوا آلهة غيره سبحانه وبحمده يعبدونهم ويتوجهون إليهم بالسؤال والطلب. لهذا كان محور رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت خصومة المشركين معه صلى الله عليه وسلم، أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب، غريب ألا يسأل إلا الله، غريب ألا يعبد إلا سوى الله، غريب ألا نتوجه بالذبح والنذر لغير الله. كل هذا مما استغربه المشركون، لكنه حقيقة ما جاء به خير الأنام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا من الضروري أن يستشعر المؤمن هذه القضية، وأن قضية العبادة، قضية الدعاء، قضية الاستغاثة، قضية رئيسة في تحقيق التوحيد لله تعالى. ولا يقوم في قلب المؤمن أمام هذه الحقيقة التي قررها الله في كتابه، يقول أنا أدعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. كل الآيات الواردة وهي كثيرة لا يحيط بها الإنسان حصرا في مثل هذا المقام الضيق المختصر، إنها كلها تقرر هذه القضية، وهي أنه يجب أن يفرد الله تعالى بالعبادة. وهي أيضا تبين خطأ أولئك الذين يستمسكون بآثار شتى لا يعلم عن صحتها ولا يدرى ما حقيقتها، يعتمدونها في تسويغ عبادة غير الله تعالى، يعتمدونها في تسويغ سؤال الصالحين، سؤال النبيين، سؤال المرسلين، سؤال الملائكة، سؤال الجن. وهذا هو محور الإشكال مع أولئك الذين يجيزون الاستغاثة بغير الله تعالى. كيف يسوغ لهؤلاء أن يقوم لهم قول والله تعالى يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ كيف يسوغ لهؤلاء أن يبرروا هذه الأفعال التي يستغاث فيها بغير الله، يطلب المدد فيها من غير الله، يطلب قضاء الحاجات فيها من غير الله، يطلب كشف الملمات فيها من غير الله، يذبح للقبور يتوجه لها، قد يصل بعض الأحيان إلى السجود، إلى الطواف، إلى سلسلة متوالية من الأعمال الشركية التي لا خلاف بين علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم وعلى اختلاف مشاربهم وعلى اختلاف مدارسهم الفقهية، لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز لأحد أن يتوجه بسؤال وطلب ودعاء لغير الله جل وعلا. هناك سؤال وطلب فيما يقدر الخلق، هذا أمره ليس داخلا في بحثنا، إنما نقصد بالدعاء والطلب هو سؤال ما لا يأتي إلا من الله جل في علاه. الدعاء المطلق، الاستغاثة المطلقة هي حقه الذي لا يجوز أن يشرك فيها سواه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا سواء السبيل، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يرزقنا صدق الإخلاص له، وأن يعيذنا من نزغات الشيطان، وأن يهدينا السبيل القويم، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق، أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يميتنا على لا إله إلا الله التي نرجو بها النجاة من النار. هذا وفي ختم هذه الحلقة أشكركم على الإنصات، وأذكركم أنها حلقة ضمن تلك الحلقات التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في برنامجها التوعوي، الذي أسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يجزي القائمين عليه خيرا. وإلى أن نلقاكم في حلقة جديدة من حلقات استشارات، أسأل الله لي ولكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو